حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 166 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 25 من شهر جمادة الأولى لعام 44 و400 وألف. ونبدأ بوقفتنا الأولى، وهي تدبرات قرآنية منتقاة من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقد وصلنا إلى سورة التوبة ونبدأ بها مستعينين بالله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سورة التوبة، قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، في هذه الآية يقول العلامة السعدي من ضمن فوائدها: دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر قاتل مانع الزكاة، وإلا ما أحد امتنع عن الصلاة في عهد الصديق، وإنما وجه الاستدلال من أبي بكر رضي الله عنه قتال ماذا؟ قتال مانع الزكاة، وهذا الذي يعرف عند أهل العلم بقتال الطائفة الممتنعة، قتال الطائفة الممتنعة. والطائفة الممتنعة هذه بهذا المصطلح وجد في كلام العلماء، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والكلام حول الطائفة الممتنعة كثر جدا لما تناول المصطلح الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية، فأشكل الأمر على كثير من الناس في مسألة الطائفة الممتنعة، وأخذ الكلام منحا غير منح أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كأي مسألة إذا لاكها أهل البدع بألسنتهم وتناولوها بأقلامهم حصل الإشكال، كمسألة الحكم وغيره ما أنزل الله، فإنك إذا نظرت إليها في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء وجدت أن الأمر سهل. مسألة العذر بالجهل، مسألة الدار، مسألة الإيمان، لو خل بين الناس وبين كلام السلف لكان كلام السلف من أوضح ما يكون في الصفات، فلا تعطيل ولا تمثيل، سهل جدا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فإذا قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أثبتنا صفة المحبة. فإذا قال قائل: لكن مقتضى إثبات صفة المحبة التمثيل، لأن العبد يحب والله يحب فيقتضي هذا التمثيل، فننزه الله عن التمثيل فنعطل هذه الصفة، فيقال: الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فإن الله يحب لك ما يحب المخلوقون، كما أن الله له ذات لك ذوات المخلوقين. سهلة ما أحد يتكلم فيها. وإذا قال ربك وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، كل يعلم أن الكلام إنما هو ألفاظ حروف وأصوات. لكن متى تشكل هذه المسائل؟ إذا تناولها أهل البدع عليهم الله ما يستحقون، حرفوا، ولهذا هم أشد من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعادون المسلمين ويريدون السيطرة على بلدانهم وأخذ ثرواتهم، ومن ثم يكون إفساد الدين تبعا. أما هؤلاء يتسلطون على الدين أصالة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الغيبة مبينا أن هؤلاء يعني أهل البدع أخطر من الكفار الأصليين، أخطر من هؤلاء. لماذا؟ لأن أعداء الدين من يهود ونصارى ووثنيين، هؤلاء يتسلطون على البلدة. معركتك مع نتنياهو، معركتك مع هؤلاء، ما هي؟ معركة أرض في المقام الأول، معركة عسكرية، ومن ثم قد يتأثر بعد ذلك أو يؤثرون بعد ذلك. إنما معركة أهل البدع معركة أرض؟ لا، معركة عقيدة، معركة نصوص، فيحرفونها ويبدلونها. ولهذا الوقفة ضد أهل البدع ينبغي أن تكون وقفة قوية، ليست هينة جدا، ولا يستهان ولا يقال يا أخي هؤلاء معنا على الإسلام ومعنا على أساس الاستدلال، يستدلون بالقرآن وسنة، المهم حرب اليهود والنصارى، دعوكم من هؤلاء، هؤلاء يصلون معنا ويصومون شهرنا ويؤدون الزكاة ويحجون إلى بيت الله الحرام. نقول لا، هؤلاء أخطر، هؤلاء أخطر، لأنه يسمع لهم. لو أن نتنياهو أنزل مقالا يتكلم فيه، قال واحد تعالى اقرأ في مقال نتنياهو جميل جدا، تعالى يقول لك أعوذ بالله، نتنياهو أنت صرت يهوديا ولا شيء؟ من أولها طالما المقال نتنياهو خلاص. لكن حينما يكون المقال هذا المقال لمحمد وعلي وإبراهيم، هذا يقبل ابتداء، فإفساد هؤلاء إفساد عظيم. فمصطلح الطائفة الممتنعة مصطلح سهل جدا، وفقه الطائفة الممتنعة فقه سهل جدا، لكن لو قرأت من كلام هؤلاء المبتدعة من التكفيريين والحزبيين والتنظيمات الإرهابية، لو تكلمت من خلال هذا أو نظرت من خلال مفهومهم لوجدت الأمر صعبا جدا. حتى تستوعب هذه تحتاج إلى شيخ يشرح لك، يعني ما تفهمها وحدك، مصطلح الطائفة الممتنعة ما تفهمه وحدك، لابد ترجع إلى شيخ يشرحه لك. ليس لصعوبة حكم المسألة بقدر ما هو التلبيس في المسألة، وهذه كما قلنا شعار وأصل في جميع المسائل التي تناولها زي مثلا الخروج على الحاكم الظالم. خروج على الحاكم الظالم مسألة سهلة، اقرأ فهارس كتب السنة ترى ولا نرى الخروج على متن ولا أمورا. اقرأ في الشبهات صعبة جدا، تحتاج إلى شيخ يجيب لك عن قضية الحسين وقضية ابن الزبير وقضية سعيد بن جبير وفتنة القراء وما أدري وكلام كثير، وفلان قال وفلان عاد وكلام كثير جدا. لكن إذا نظرت المسألة وجدت المسألة من أيسر ما يكون مسألة واضحة. الطائفة الممتنعة الامتناع له معنيان، الامتناع إما أن يقصد به عدم الالتزام، عدم الالتزام، فامتنع عن هذه الشعيرة يعني عن التزامها، فهذا مكفر. إن الالتزام والمراد بالالتزام يعني الإقرار بهذه الشريعة أنه يدخل في الخطاب، أن الخطاب يتناوله، فهو لا يلتزم الفرضية، لا يلتزم الصلاة، لا يلتزم الصوم، لا يلتزم الزكاة، لا يلتزم كذا، لا يلتزم الأذان كشعيرة، لا يلتزم صلاة العيدين، لا يلتزم هذا، يعني أنه يرى نفسه لا يدخل في هذا الخطاب، أو أن الخطاب هذا لا يشمله وقد قامت الحجة عليه. يبقى الامتناع بمعنى عدم الالتزام وهذا مكف. الثاني الامتناع بمعنى الامتناع عن الأداء، وهذا يكون بمعنى المنع، يدعى إلى الزكاة فيمنعها. ولهذا لابد أن نراعي المصطلح هذا عند أهل العلم، هل المراد بالامتناع عدم الالتزام؟ هذا مكفر عند جميع العلماء متفقون على أن من لم يلتزم شعيرة من الشعائر فإنه مع العلم بها فإنه يكون كافرا. إنما الثانية بمعنى المنع، وهذه التي تكلم فيها أهل العلم. طيب، هذه معناها إذا امتنع أهل بلد أو جماعة لهم شوك لا يقدر السلطان عليهم إلا بالسيف، طائفة لازم يكون طائفة، وطائفة ممتنعة لهم شوك، فلا يقوى السلطان على أخذ الزكاة منهم إلا بالسيف، فيمتنعون عليه إلا بسيف، هذه الطائفة ما حكمها؟ ما حكم هذه الطائفة التي امتنعت عن شعيرة ظاهرة كزكاة كأذان كصلاة عيدين إظهار هذه الشعائر، ما حكمها؟ نقول حكمها كالآتي: أما من جهة القتال فإنهم يقاتلون باتفاق، هذه الطائفة تقاتل حتى تؤدي الشعيرة ظاهرة. اثنان، أما من جهة الكفر وعدمه ففيه تفصيل. فأولا إن كان امتناعهم جحودا للشعيرة فإنهم كفار ولو لم يمتنعوا. الثاني، الامتناع مع الإقرار، يقرون بوجوبه، فهؤلاء. أما مجرد أن يمتنع فليس بكافر، مجرد الامتناع فليس بكافر. أما إذا قاتل على هذا الامتناع مع الإقرار بالوجوب فإنه كما قلنا يقاتل، ولكن هل يقاتل قتال المرتدين فيكون كافرا، أو يقاتل قتال من منع واجبا من الواجبات فلا يكون كافرا؟ يقاتل قتال كفار أو قتال غير كفار؟ الجواب هذا محل الخلاف بين أهل العلم. إذا قاتل يبقى طائف ممتنع لها شوكة تقاتل على هذا، فإن قاتلت فهل تكفر أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. منهم من قال يكفرون، ومنهم من قال لا يكفرون، وإلى عدم كفرهم ذهب جمهور الفقهاء، إلى عدم كفرهم. وذهب بعضهم إلى الكفر، لأن كون هؤلاء يقاتلون على الامتناع مع ادعاء الإقرار كذب، ولو كانوا مقرين لما قاتلوا، فأخذوا بهذا اللازم. والقول الراجح هو أنهم لا يكفرون، وهو قول جمهور الفقهاء، فإن القتل أو القتال ليس من النواقض طالما أنهم مقروا، فليس من النواقض. فإن قالوا لكن النبي صلى الله لكن أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم قتال المرتدين، نقول قتال المرتدين وليس حكم المرتدين، قتال، والقتال ما في إشكالية، بمعنى أن القتال عمهم وليس صفة أن المقاتل يكون مرتدا بهذا القتال، فإن الصديق قد فرق بين هذا النوع وبين المرتدين، بل والصحابة. دليل ذلك أن عمر رضي الله عنه راجع في هؤلاء، ما راجع في المرتدين، لأن كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، فوقعت رد عن الإسلام ووقع منع زكاة وهم أصناف، فالذي راجع فيه عمر أبا بكر رضي الله عنه إنما هو في ماذا؟ في هذا النوع بصفة خاصة، وهو الذين منعوا الزكاة. فأشكل على عمر هذا، كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ من قال كيف تقاتل قوما مرتدين؟ وإلا فقتال المرتدين ما يشكل، إنما كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ أثبت لهم شهادتين، كيف تقاتلهم؟ أليس النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ أو لا يشهدون؟ فلو كانت الشهادة باطلة لما أشكل ذلك على عمر رضي الله عنه. طيب، هذا وجه. وجه آخر، إجابة الصديق رضي الله عنه لعمر، ماذا قال؟ هل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر؟ لا، إنما استدل بماذا؟ قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. لو منعوني لقاتلتهم على ذلك. يبقى استدل بماذا؟ لم يستدل بنصوص الردة، وإنما استدل بنصوص المنع. منع، يبقى ولي الأمر عليه أن يقوم بأخذ هذه قهرا، إن كان واحدا أو جماعة ليس لهم شوكة، وإن كان جماعة لهم شوكة ولا يقدر عليهم إلا بالسلاح أخذ الزكاة منهم بالقوة. فاستدل عليه بنصوص ماذا؟ لم يستدل عليه بنصوص الردة، فدل هذا على أن المشكلة عندهم إنما كان هو في القتال وليس في التكفير. فالطائفة الممتنعة عن هذه الأداة لو قاتلهم السلطان فإنه يقاتلهم ليس قتال المرتدين بل قتال من منع شعائر ظاهرة، ولهذا يتعدى الحكم الزكاة إلى الشعائر الظاهرة كالأذان كصلاة الجماعة كصلاة العيدين وغير ذلك من هذه الشعائر الظاهرة. طيب، إذن هذه الطائفة لم تكفر في قول جمهور الفقهاء، وهذا القول الصحيح، ومن ذهب لتكفيرهم كما مال إليه شيخ الإسلام وكما مال إليه ابن عبد الوهاب وكما مال إليه شيخون ابن باز رحمة الله عليه وكذا يميلون إلى أنهم كفار، نقول لا دليل على كفرهم طالما أنهم مقرون بهذه الشعيرة، ومجرد القتال ليس ماذا؟ ليس من النواقض. امتنع عن الزكاة هذا مسلم، لو في نفسه امتنع عن الزكاة مسلم. ما الفرق بين أن يمتنع الواحد أو الجماعة التي ليس لها شوكة وبين الجماعة التي شوكة؟ ها، القتال، القتال لم يثبت أن القتال ناقض من نواقض الإسلام، إنما نواقض الإسلام يكون بالجحود ونحو ذلك من التكذيب والاستحلال وغير هذا، لا مجرد القتال على هذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يستدلوا بنصوص الردة على كفر هذه الطائفة. طيب، تبقى مشكلة في هذه الطائفة أو مسألة مشكلة في الكلام على الطائفة الممتنعة، وهي ماذا؟ وهي أنهم يقولون بأن طائفة السلطان طائفة الحكومة طائفة ممتنعة، ولهذا التنظيمات الإرهابية يقاتلون الحكومات بإيه؟ أنهم طائفة ممتنعة. عن ماذا؟ عن الحكم بما أنزل الله، وأنهم يدعون الحكم بما أنزل الله فيأبون، ولهذا نقاتلهم على أنهم طائفة ممتنعة، والطائفة الممتنعة تقاتل. قلنا بالتكفير، قلنا بعدم التكفير، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل. وهذه من أبرز المسائل التي تدرسها التنظيمات الإرهابية. هناك مسائل تدرس التنظيمات الإرهابية مثل مسألة الطائفة الممتنعة، مثل مسألة الضار، مثل مسألة الحكم غير منزل الله، وأن تنحية الحكم يعني الاستحلال. فهذه مسألة الحكم مع مسألة الضار مع مسألة الطائفة الممتنعة، بعد ذلك اقتل ولا تبالي، ودعك من علماء السلطة ودعك من غلاة الطاعة، فإن هؤلاء يبدلون كلام الله عز وجل ويحرفونه عن مواضعه. طيب، ونقول لهم ردا عليهم في هذا الباب، نحن لا نختلف في أن قتال الطائفة الممتنعة هذا مشروع لفعل أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذه الطائفة الممتنعة من هي؟ أهي طائفة السلطان أم الطائفة الممتنعة لأداء الشعيرة للسلطان؟ من الذي يقاتل على هذه الشعيرة؟ السلطان هو الذي يقاتل. عندنا جماعة لهم شوكة لا يقضى عليهم إلا بالسيف، فيقوم السلطان بقتال هؤلاء، لا أن جماعة من الناس هي التي تقوم على السلطان فتقاتل السلطان.
الطائفة الممتنعة عن الأداء للسلطان، للسلطان، وليس الطائفة التي تكون طائفة السلطان هي الممتنعة عن أداء هذه. أداء هذه لمن؟ من الذي يطالبها؟ أي جماعة تطالب؟ من الذي له حق القتال للسلطان؟ من هو؟ من هو؟ أي جماعة تسمى بأي جماعة؟ هذه العقوبات تقيمها أي جماعة؟ وهل هناك أمير غير السلطان؟ جماعة لها إمرة؟ هل هناك إمرة غير إمرة السلطان؟ ما في إمرة غير إمرة السلطان، ولا جماعة غير جماعة السلطان. يبقى إذن حكم السلطان في هذا، حكم السلطان في هذا لم يؤد واجبا من الواجبات الشرعية. هذا واجب، إذن لا يكفر، يكون عاصيا آثما، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يكفر. أما إذا كفر استحل جحد، هذا كافر ولا يحتاج إلى طائفة. يبقى الطائفة التي، الطائفة التي تقاتل هي طائفة السلطان، تقاتل من امتنع، لا طائفة من الناس تقاتل السلطان. وبهذا يبطل كلمة قتال عندنا قتال بسلطان، فهي من جملة العقوبات التي يقيمها السلطان، كما يعاقب الواحد إذا امتنع فيأخذ الزكاة منه قهرا، أو جمع عليه سلاح شوكا فيأخذ الزكاة منه قهرا، كما يقتل من امتنع عن الصلاة حتى خرج وقتها وقد دعاه، كما يقتل من أفسد من الحرابة، كل هذا منوط بالسلطان. إذا ما قام بها السلطان ما يقوم بها الناس. واضح يا إخواني؟ هذه الملحظة، انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى كلمة نتصور الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة عن أداء لمين؟ للسلطان. يبقى من اللي يقاتل؟ السلطان يقاتل الطائفة، لا أن السلطان يصبح هو الطائفة التي يقاتله. طب أنتم يا دواعش تقاتلون، أو أنتم يا تنظيم قاعدة، أو أنتم يا أي تنظيم تكفيري على وجه الأرض، هات المقدسي وهات البغدادي وهات الزرقاوي وهات كل بغداد، كل هؤلاء هاتهم، قل لهم الآن أنتم تستدلون بالطائفة الممتنعة. جيد، الطائفة الممتنعة هذه صورتها ماذا؟ ها؟ من الذي يقاتل طائفة امتنعت عن شعيرة؟ طائفة السلطان. قالوا السلطان هو الممتنع، خلاص ممتنع عن ماذا؟ عن واجب من الواجبات، ولا عن سنة من السنن، ولا ممتنع عن ناقض، يعني يقع في ناقض، ماذا؟ ومن الذي يخول له أن يقاتل؟ أنتم يا قاعدة، ولا أنتم يا تنظيم بيت المقدس؟ من هو؟ من الطائفة؟ وأنتم أنفسكم مختلفون، أميركم أمير عصابة ليس أمير المؤمنين، هذا أمير عصابة، أمير ماله شوكة، شوكة في حلوق وفي ظهر تنظيمكم أنتم. يبقى من الذي يقاتل؟ ولو كان ذلك لأعطى كل واحد من لنفسه الحق أن يقاتل السلطان، يقول أنا الطائفة ماذا؟ أنا الطائفة الممتنعة. في كلام مشكل بل غلط، غلط لشيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، يرى، لو تأتي إن كان مقطع موجود، يرى ابن باز رحمة الله عليه، وهو لا يرى تكفير الحاكم غير ما أنزل الله عز وجل، ولكن الشيخ يميل إلى كفر الطائفة الممتنعة إذا قاتلت، لكن يرى أنه أن السلطان لو امتنع، ها، لو قاتله سلطان دولة إسلامية أخرى أن ذلك جائز. غلط، مردود هذا الكلام، لأن هذا السلطان له إبرة. ونقول ردا على هذا بأن السلطان هو الذي يقاتل الطائفة الممتنعة في ولايته، سلطان يقاتل في ولايته، إنما سلطان آخر يأتي إلى هذه الولاية لا، إلا إذا كان سلطان المسلمين عام للمسلمين، إمام عام، وهذا أمير من الأمراء مثلا أو كذا، كون طائفة وامتنع عن حكم ما أنزل الله. لكن سلطان يحكم بلدا وسلطان آخر يحكم بلدا وسلطان آخر يحكم بلدا، ليس عليه السلطة في هذا، إنما يدعوه ينصحه فقط، إنما يقاتله ما يجوز، هذا ما يجوز. فلا يحل لسلطان أن يقاتل سلطانا بهذه الدعوة، وإنما حكم المسألة أسهل ما يكون، سلطان لا يحكم بغير ما أنزل الله، ينصح من الناس أن يحكم بما أنزل الله، فإذا لم يحكم ما أنزل الله فقد ترك وجه من الواجبات فيكون أثيما عاصيا، تنتهي المسألة. بس هتقاتلوا على هذا، ولا تقاتلوا على عدم إقامة حدود، ولا تقاتلوا على 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 إلى آخره، أيا كان، فهذا السلطان إذا امتنع فإنه ينصح وفقط. وهذه مسألة من مسائل صلاحيات السلطان، لا من أحد الناس ولا من سلطان آخر. انتبهوا يا أخوان، لا من أحد الناس فيكونون جماعة يقولون نقاتل الطائفة المتنعة، ولا من سلطان ولا من سلطان آخر. انتبهتم؟ فمسألة الطائفة الممتنعة مسألة سهلة جدا. إذا قصدنا بالامتناع عدم الالتزام هذا كفر، إذا قصدنا بالامتناع المنع فهذا السلطان يقاتل أي طائفة امتنعت عن شيء كما قاتل الصديق مانع الزكاة. فهل يكفرون بقتال؟ نزاع. الراجح ما عليه الجماهير أنهم لا يكفرون بذلك طالما أنهم مقرون بهذه الشعيرة فقط. طيب هل لجماعة أن تطالب السلطان أن تقاتل السلطان؟ ليس له، لأن الذي يقاتل لابد أن يكون له سلطان. سلطان في دولة السلطان ليس عليه سلطان من الأدلة الشرعية، ما في. واضح؟ هذه مسألة لو أنك تنظر فيها في شبهات هؤلاء تجدها صعبة جدا ومشكلة. لكن كما قلنا يا إخواني بارك الله فيكم، المسائل حينما تؤخذ ب كلام أهل السنة، ولو تركت هذه المسائل لما تكلم بها أهل السنة لما أشكلت مسألة. لكن احنا صرنا سبحان الله حتى من يدعي وينتسب للمنهج السلفي صرنا أي مسألة تعرض البحث تصبح مشكلة ثاني يوم، تبقى المسألة بيتة محكمة، بيتة محكمة. الصبح واحد وضع حوالي اشتكاء، قامت الشكل وقامت المعركة، والمعركة بتقوم تبدأ من النقطة وبعدين تصبح نقاط وبعدين تصبح كلمات وبعدين تصبح صراحات وبعدين تصبح رسائل. طبعا عايزين نلملم المسألة، هتلملمها ازاي؟ ده بقى 30 قول، هتلملم مين وتقعد مين؟ نوع قاعدة قاعدة عرفية بقى ونجيب، مش هيحصل هذا، مش هيحصل. إنما كانت المسألة قد نامت محكم تصبح الصبح، لا هو كان حد يتكلم، هو حد يتخيل اللي احنا نتكلم في خروج على السلطان؟ من انتهت المسألة. طب انت تكلمت عن خروج عن شخص السلطان مع جماعة من الجماعات، خلاص انحرفوا بقي 8-9 ما شاء الله لا خروج على السلطان، كنت تخيل ان تبحث معه مسألة العزل؟ هو ايه ده كل يوم حاجة وتتكلم في العزل؟ يقولك لا ده المسألة فيروس العزل تحور صار ايه؟ قالك انعزال. خلي بالك في فرق بين العزل والانعزال والخلع والانخلاع. يا اخي انعزل وانخلع يا رجل عن دنيا المسلمين، أرحنا. تمحور، تحور، ها تحور، فيروس الجهل يتحور ينتقل مثلا من عزل إلى انعزال. أنت مش واخد بالك إنه يتكلم في الانعزال، العزل مو بالانعزال، وفرقوا بين عزل وانعزال. لو فرقنا حتى لغوين من عزل وانعزال لكن ليس حكما. بمعنى إيه؟ بمعنى السلطان إذا فسق عندهم، هذا السلطان إذا فسق ماذا؟ هذا السلطان إذا فسق ينعزل، فيقولون بعزل السلطان. ما كان أحد يتخيل نتبنى كلام المعتزلة طارة وكلام الخوارج طارة ماذا؟ طارة أخرى، طارة أخرى. نعم
كلام الشيخ المباز في شرح طيب. الدمع البازية.
طبعا احنا ليه بننبه على كلام هذا؟ واحد يقول لك كنت يعني وحد سألك عن ابن باز، ما حد سألني، لم يسألنا احد عن ابن باز، لكن نجيبه ليه؟ حتى تستوي لك المسألة. انما هقررها لك الان وترجع انت بعد 10 سنين تلاقي وانت بتبحث عن النت كلام جاء لابن باز، ده ابن باز بقى يبقى السلطان اخر هو اللي يقاتل سلطان البلد هذه، فيشكل عليك هذه. فلهذا إذا احتاجت المسألة إلى تنبيه على خطأ وقع بحيث تتكمل المسألة فلتبقى لها شبهة. نعم.
قال له أحد الحاضرين كما في شريط الدمعة البازية: هو الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنكم مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، فقطعه الشيخ رحمه الله قائلا هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا، فقطعه السائل نفسه بقوله.
طبعا دي الدمعة البازية بشريط بس فرغ، ده اللي اجتمع حوالي بقى مجموعة المشايخ، كان منهم ابن جبريل وسلمان وكذا، اجتمع عشان يطلعوا من الشيخ كلام في مسألة تكفير الحاكم غير منزل الله. لكن الشيخ كان تبة الحقيقة، ما استطاع أن يسلكه إلى ذلك سبيلا إلا هذه المسألة. هذه المسألة اللي صدرت من الشيخ. نعم قال:
فقطعه السائل بقوله وقد يدعي أنه غير مستحل. فقال الشيخ رحمه الله: إذا فعلها مستحلا لها يكفر.
كان يدعي يعني يدعي غير مستحل بس بيطبق القانون الوضعي. قد يدعي الشيخ يقول إذا فعلها مستحل
مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله.
أيوة إذا هنا بقى المشكل. عرفت اللي احنا بنطلع لك ديت عشان ما تشكلش ما تبقاش لوحدك، ممكن يبقى عندك حيصة بيصة. ولكن
يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه: بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ: يعني ما أقام الحدود عزروه، عزره بدل القتل عزره. فقال: أو الحبس. فقال الشيخ: أو الحبس. وقال السائل:
يعني بدل الحاكم يقيم الحد على الناس عزرهم سجن، عمل الزنا هيسجنه لكن لا يقيم الحد المنصوص عليه.
فقال السائل: وضع مواد عفى الله عنك. فقال الشيخ: الأصل عدم الكفر حتى
يسجن. طيب دي مسألة أخرى، المهم المسألة ديت. لكن قال ينبغي على المسلمين،
قال: ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قدرة حتى يلتزم.
تمام، وضحها في موضع آخر، في موضع آخر عينها بحاكم، أن الذي يقاتل هذا حاكم وليس عموم المسلمين، لما قيدها بحاكم. ونقول هذا غلط ولا يصح أبدا، ولا يصح أبدا. فالطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن الحاكم، وليس طائفة الحاكم تمتنع عن الناس، إنما طائفة الطائفة الممتنعة عن شعيرة ظاهرة يدعوهم الحاكم إلى ذلك والسلطان إلى ذلك، فيأبون هذا، فيأبون هذا، فيقاتلهم السلطان. وهذا القتال متفق على مشروعيته، لكن هل يكفرون بالقتال أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، والراجح ما ذهبت إليه جماهير الفقهاء من أنهم لا يكفرون. أما أن السلطان يتحول إلى طائفة ممتنع ويقاتل غيره فلا. وهذا الذي يفعله وتقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية، أنهم يصوغون لأنفسهم ماذا؟ قتال الحكومة على اعتبار أنهم الطائفة الممتنعة وينبغي أن نقاتلهم. ونقول: من الذي يقاتل؟ ما في قتال في الإسلام، ما في قتال في الإسلام لهذه لطائفة إلا عن طريق السلطان. هذه من صلاحيات ماذا؟ من صلاحيات السلطان. وما في سلطان في دولة السلطان، ما في سلطان في دولة السلطان. نعطي السلطان لمن؟ حتى يقاتل السلطان، حتى يقاتل حكومة. هذا فساد عريض جدا. ولا نعطي لسلطان آخر لأنه ليس في ولايته، إنما هذا ممتنع عن سلطان البلد، وسلطان البلد الأخرى ليس كسلطان هذه البلد. يبقى هذه الشبهة الأولى عند التنظيمات الإرهابية، قتال الطائفة الممتنعة. طيب، يجعلون الدار، الشبهة الثانية، يجعلون الدار دار كفر. وإذا كانت الدار دار كفر فإن السلطان أيضا اعتبرت الدار دار كفر لكونه يحكم بغير ما أنزل الله، وإذا حكم بغير ما أنزل الله حكم القانون الوضعية فقد حكم من القوانين الكفرية، فيكفر السلطان وتصبح الدار دار ماذا؟ وتصبح الدار دار كفر. فلهذا يقاتلون سلطانا كافرا لا يرون ولايته. وكما قلنا أهل السنة والجماعة يرون أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، كشأنها من المعاصي، متى يكفر؟ بما يكفر به من أي معصية من المعاصي، يكفر إذا استحل إذا كذب، لكن مجرد الحكم غير ما أنزل الله فإنه لا يكفر، كما قال الشيخ ابن باز. هنا نستدل بقى بكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لأن الدليل معه، يقول: استحلال، أما مجرد يحكم غير ما أنزل الله لا تكفر باللازم، وتقول كونه لا يحكم غير ما أنزل الله معناه أنه استحل ذلك، وإذا استحل كفر. نقول: لا، الاستحلال إنما هو اعتقاد حل الشيء، تعتقد حل الشيء، وهذا الاعتقاد عمل قلبي، مجرد أنه يترك العمل بالشريعة هذا لا يعني الاستحلال، اسمه ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات. يبقى مسألة الدار، مسألة الحكم غير ما أنزل الله، مسألة الطائفة الممتنعة وقتال الطائفة الممتنعة. هذه من أبرز المسائل التي يبحثها مين؟ التي يبحثها التنظيمات الإرهابية. ادخل على أي موقع من المواقع، موقع التوحيد، موقع ما أدري إيه، موقع إيه، مواقع عديدة عندهم، هتجد هذه المسائل بارزة إيه أمامك في هذا الباب، والله أعلم. نعم نعم. يعني لا تأويل أصلا هو ما يقاتل هذا الطفل إلا إذا أزال التأويل. طب إذا أزال التأويل وهي مصرة يبقى عاصية، الكلام في امتناعها مع إقرارها بالوجوب، خلاص ما عاد في تأويل، إقرارها بالوجوب. طب إقرارها بالوجوب وقالوا هذا، طب أزال الشبه، إذا ما أصروا يبقى هذه ماذا؟ تكون معصية من المعاصي، كالذي يمنع الزكاة وحده. لا فرق بين الفرض والطائفة، ولو كانت ناقضا لكانت ناقض في الواحد. ولهذا من ضمن الردود التي نرد بها على من يقول في التفريق بين من حكم بغير نظر في قضية وبين من حكم بغير نظر في قضايا عديدة أو حكم بغير الشرع وقال متحكم إلى القوانين، ها من ضمن الردود أولئك لا يكفرون بالقضية والقضيتين والمئة والألف لو أنه كان يتحكم إلى شريعة، لكن يكفرون بقانون واحد لو عممه أو ترك عمل بالشريعة وحكم بالقانون الوضعي. نقول الناقض لفرق، لو كان الحكم غير مزار كفرا لكانت المرة كفرا ولا كانت المئة كفرا ولا كان ولا كان. من زنى مرة فهو عاصي، من زنى ألف مرة فهو عاصي، من أكل الربا مرة فهو عاصي، من أكل الربا مليار مرة فهو عاصي. طيب من سجد للصنم مرة فهو كافر لا يلزم التعد، من سب الله مرة فهو كافر. يبقى الناقض لا يفرق بينه وبين المعصية باعتبار العدد، باعتبار العدد، إنما عصى مرة عصى 10,000 حكم واحد، طب سب مرة سب 10,000 الحكم واحد، لكنهم جعلوا ذلك باللازم، كونه هنا المرة والمرتين هذا ليست صورة المستحيل، إنما لو جعلها قانونا يتحكم إليه، بل لو جعله قانونا واحدا وعممه هذا اسمه التشريع العام، ولذا التشريع العام عند هؤلاء ليس عموم الأحكام. انتبهوا يا أخواني، التشريع العام عند هؤلاء التعميم، يعني لو حكم بقانون واحد وعممه على البلد ده اسمه تشريع عام، وبالتالي يكفر بقانون واحد. قانون واحد تقول ما العلة؟ وهم يفرقون بين أن يحكم بما يخالف الشريعة مرة وبين من يقنن المر. إيه الفرق؟ أن يحكم بغير الشريعة المرة المرتين هذا معصية، إنما أن يقنن ويعمم المرة أو المرتين هذا كفر، لأن كونه عمم دليل استحلال، جعله شريعة عامة فيكفر. انتبهوا لهذه المسألة أيضا. ما المراد بالتشريع العام عند أصحابه؟ ما المراد بالتشريع العام؟ المراد بالتشريع العام قانون يعمم على الناس، هذا المراد به، وبالتالي قانون واحد يكفي، قد يكفر بالقانون الواحد لو عمم، وليس ماذا؟ وليس أن يترك كل الشريعة ويحكم بغيرها، ده مفهوم عند آخرين، لكن مثل ياسر البرهامي وجماعته يعتبرون القانون واحد لو عمم يكفي، قانون واحد بس لو عمم يكفي، بل إن ياسر البرهامي له كلام ليس في التعميم على سائر الدولة، بل متى ما كان عاما ولو في وزارة محدودة، قوم محدودين، يعني في وزارة في مؤسسة، لو جعل هذا عاما فإنه يكفر بذلك. فكل هذه المسائل لو أخذناها من فهم السلف فهي مسائل سهلة، لكن هؤلاء لما أوردوا فيها الشبهات صعبت وشقت، وأصبح تناول هذه المسائل يحتاج إلى تناول خاص وطلبة علم راسخين في هذا الباب. حتى تجد بعض الناس قد يتقدم في العلم ويصبح كبيرا في العلم لكن لم يتناول المسألة بالتناول الخاص الذي فيه تناول شبهات هؤلاء. فلهذا مثلا عادي جدا قد تراه هو في أصل الحكم على قاعدة السلف أنه معصية المعاصي، لكن عند إذا جعلها تشريعا عاما اللي هو ترك الشريعة وحكم بغيرها هذا كفر، هذا لا نتكلم فيه، هذا كفر. ليه؟ باللازم، هذا باللازم، هذا باللازم. نعم. فأبو بكر رضي الله عنه إنما قاتل بهذه الآية، فإن فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى أن قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب، قتال من المشرك هذا معروف لا إشكال فيه، هذا قتال المشركين. طب قتال من منع الصلاة؟ منع الصلاة كفر، ولهذا هنقول كفر هنا للدليل على كفر تارك الصلاة. طيب، أما الزكاة فإنه يقاتل مع ماذا؟ مع المنع يقاتل لكن لا يكفر، لأن الدليل ورد بأن الزكاة قد استثنيت من مسألة التكفير بالنص الخاص كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون يوم القيامة، وأنه يعذب في هذا اليوم ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم نعم. لا، ده ليس بصحيح، بل الخطاب نفسه ينقل كلام عدم الكفر، الخطاب نفسه النووي وينقلون عدم الكفر بأن اسم الردة شملهم نعم لكن لم تعمم الأحكام بموجب هذا، لأن الردة تطلق ويراد بها الرجوع عن الطاعة، فإن كان رجوعا بمكفر فهي الردة الكفرية، كان رجوع بمفسق بمبدع فهي الردة التي لا تقتضي هذا. وهذا الذي اعتمد الشافعي في الأم لما ناقش هذه المسألة، وكلام ماتع نحيل عليه الطائفة الممتنعة، افتح الأم للشافعي وانظر كلامه فإنه من أمتع ما يكون في هذا الباب. إنما مسألة يعني أنه هو أنه لقرب العهد قاتلهم الصديق رضي الله عنه مثلا ولم يكفروا، أما لو كان في عصر آخر هذا كلام طبعا ضعيف، هذا كلام ضعيف. أصل النزاع هم كفار ولا لا؟ يعني كفار ويعذرون بالجهل ولا ليسوا بكفار؟ هو ده أصل النزاع. فجمهور الفقهاء على أنه ليسوا كفارا. نعم.
كلام الخطابي.
نعم. ماشي.
قال قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم إن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها.
محل ذكرها، نعم. وذلك يقول العلامة السعدي في هذا حجة صريحة لماذا برسولنا جماعة القائل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الله تعالى هو المتكلم به، قال تعالى حتى يسمع كلام الله، وإضافة الكلام إلى الله إضافة صفة الموصوف. وسبق أن بينا أقسام الإضافة، وهذه مسألة مهمة في باب الصفات، أقسام الإضافة. وقلنا بأن الإضافة كما قال أهل العلم على قسمين، إضافة أعيان إضافة معان، والأعيان على قسمين، أعيان متصلة وأعيان منفصلة. يبقى الإضافة إضافة أعيان إضافة معان، إضافة الأعيان متصلة ومنفصلة. طيب الأعيان المتصلة مثل إيه؟ مثل الوجه والأصابع واليدين، ويبقى وجه ربك بين أصبعين من أصابعي الرحمن، أصابعي الرحمن. فبل يداه مبسوطتان، وهذه تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. القسم الثاني العين المنفصلة كبيت الله كناقة الله، وهذه إضافة تشريف، وهذه إضافة تشريف ناقة الله وسقيا. طيب القسم الثاني إضافة المعان، مثل ماذا؟ العزة، الحكمة، القدرة، أعوذ بعزة الله وقدرته، سبقت رحمتي غضبي، هذه كلها معان موصوف. يعني باختصار الإضافة إلى الله عز وجل تكون من باب إضافة الصفة الموصوف إلا في الأعيان المنفصلة. طيب هنا قال حتى أسمع كلام الله، يبقى أضاف الكلام إلى الله، أضاف الكلام إلى الله عز وجل، فتكون هذه إضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوف. وفيها أيضا بيان أنه فرق بين القرآن الذي هو كلام الله وهو المقروء وهو المسموع، وبين صوت القارئ وتلاوة القارئ. ففرق أهل السنة والجماعة بين التلاوة والمتلو. سؤال، هل أهل السنة والجماعة يفرقون بين التلاوة والمتلو؟ الجواب نعم. سؤال، ما المراد بالتلاوة وما المراد بالمتلو عند أهل السنة؟ الجواب، المتلو هو القرآن، هذا المتلو وهو كلام الله عز وجل لا ينسب إلى القارئ. وأما التلاوة التي هي صوت القارئ وحركات القارئ، هذه مخلوقة، لكن الصوت صوت القارئ، فالصوت صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. الصوت نعم صوت القارئ ينسب إليه، صوته مخلوق وهو مخلوق. أما المتلو المقروء هذا كلام الله، المكتوب هذا كلام الله. فرقوا بين المكتوب وبين الكتابة، الكتابة اللي هي المداد والحبر وكذا، هذا مخلوق. المكتوب وهو القرآن هذا ماذا؟ هذا غير مخلوق. ولهذا حينما تحلف بآيات الله فلا إشكال، أما تقول وآيات الله اللي هي الشرعية هذا لا إشكال في ذلك، وكلام ربي هذا لا إشكال، هذا تحلف به. لكن لما تحلف على المصحف، يقول احلف على المصحف وتضع يدك على المصحف، تحلف على المصحف، أولا هذا ليس من هدي السلف، ثانيا المصحف هذا تضمن مخلوقا وغير مخلوق. المصحف تضمن مخلوقا، ما المخلوق؟ أوراق، غلاف، المداد. طيب المكتوب نفسه وهو القرآن، فلهذا لا بد من اعتقاد الحلف بغير المخلوق وهو المكتوب. لكن لا نلجأ إليه، نقول يقوم مقام الحلف بالمصحف أن تحلف بآيات الله بكلام الله عز وجل. لكن بعض الناس ما يمكن أبدا، لأنهم يفرقون، اللي بيضع يده على مصحف ويحلف إذا كان كذبا هيتخرب بيته، هيتولع في بيته، معياله هيموتوا، بهمته هتموت. إنما أقول له احلف بكلام الله ألف مرة عادي جدا، احلف بالله بكلام عادي جدا، لكن هو عنده أنه وضع يده على المصحف هذا خلاص. ولهذا يهرع ويسأل، لو كان حلف كذبا يسأل المشايخ ماذا يصنع في هذا الحلف، إنما لو حلف بالله ما يستفتي شيخ أصلا. كما يقال في المثل، قيل له احلف بالله قال إيه؟ جاءك الفرج. سبحان الله، جاءه الفرج. نعم.
قال قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم.
فإن قال قائل لكننا قرأنا في كتب الاعتقاد أيضا أن الأشاعرة يفرقون بين التلاوة والمتلو كذلك، والسؤال سؤال، الأشاعر يفرقون بين التلاوة والمتلو، فهل معتقدهم معتقد أهل السنة في كلام الله؟ سؤال. الأشاعرة يفرقون بين التلاوة والمتلو، فهل معتقدهم هو معتقد أهل السنة في كلام الله؟ الجواب لا، ليس معتقدهم معتقد أهل السنة جماعة، لأن المراد بالتلاوة والمتلو عندهم كالآتي: أما التلاوة فهي القرآن المسموع الحرف والصوت وهذا، وهذا مخلوق، ده التلاوة، بعكس أهل السنة المسموع هذا إيه؟ كلام الله تتكلم به على الحقيقة، لكن هو عندهم ماذا؟ مخلوق، الألفاظ هذه مخلوقة عندهم ودي تسمى التلاوة. وأما المتلو فهو المعنى القائم بذات الله وهذا غير مخلوق. يبقى ما المتلو عندهم؟ المعنى. وما التلاوة؟ اللفظ. احنا عندنا المتلو اللفظ والمعنى، وعندنا التلاوة صفة القارئ من صوت وحركته وحركات لسانه ونطقه وكذا إلى آخر ذلك. عرفتم؟ يبقى نقول الآن الأشاعرة كأهل السنة في عنوان التلاوة غير المتلو، لكن ما الفرق؟
نعم. قال قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجه إلى الدين أو إلى القرآن، فقاتلوا أئمة الكفر أي القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن الناصرين لدين الشيطان، وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تابع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر.
الله أكبر، الله أكبر. فيقول يدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجه إلى الدين أو إلى القرآن. طب إذا كان الأمر كذلك هل يختص هذا بالكفار يا أخوان ولا يدخل في أهل البدع؟ يدخل في أهل البدع، فدل هذا على أن الشدة على أهل البدع لب دين الله عز وجل، والشدة على أهل الباطل هي المميزة للمنتسبين إلى هذا الدين. يا أخواني بارك الله فيكم حتى لا تسلل فيروس التميع إلى قلوبكم أو يضحك عليكم عبر صفحات. يا أخواني مواجهة أهل الباطل والرد على أهل الباطل أخص ما يتميز به المنتسب إلى السنة، المنتسب إلى السنة أخص، لأن الله قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الأخ اللي يقول لك دعني هذه المسألة ودعني من القضية دي، قضية بقى الدخول والمنافسة وهذه الأشياء، هذا ليس على الجد. أخص ما يتميز به أتباع هذا الدين هو ماذا؟ هو الرد على أهل الباطل وتفنيد ما عندهم، فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوا أئمة أهل البدع. طب هل معنى هذا أنه لا نقاتل من ليس بإمام ولا نرد باطل من ليس بإمام؟ لا نرد، لكن صفة الرد تختلف، صفة الرد تختلف. لا شك أن الإمام ماذا؟ الإمام هو الذي يضع القاعدة والناس تكون تبعا له، فلهذا يكون الردود على الرؤوس هذا أولى منه، هذا مقدم. طب الردود على الفروع؟ يرد على الفروع، لكن هذا قد لا يكون بإعلان أسمائه. يعني أنت ما تأتي مثلا واحد في البلد هذه مغمور بجوارك هو يحارب الإخوة في هذا المسجد، تخرج أنت تعمل مقطع أنت عام والناس تسمعك تقول الرد فيه على فلان فلاني هو أصلا من هذه البلدة بجوار المسجد لا أحد يعرفه؟ لا، إنما من الذي يرد على باطله؟ من في بيئته، فيرد على باطله في البيئة التي تسمع كلام، في البيئة التي تعرف كلام، زي صاحبكم اللي هنا اللي عمل يأكل في نفسه واحترق يوما بعد يوم، هذا نعمل له مقطع؟ الرد على فلان هو هذا الذي يريد، هذا الذي يريد. لكن ماذا؟ لكن الأخوة الذين في المكان يردون عليه بحيث أيضا لا يؤثر كلامه في الناس، لكن أن ينتقل هذا إلى كذا لا. لكن لو يجب أراء الناس تسمع له لا، هذا الذي يرد عليه وبين له. فلهذا يفرق بين أئمة البدع ورؤوسها والأتباع، لا في أصل الرد، كل يرد على باطل. وبهذا انتبهوا لفهم كلام علمائنا لما يقولون هذا إذا كان مغمورا أو كان غير معروف أو لم يكن داعي إلى بدعته فلا يرد عليه أو كذا، لا. يعني الرد الذي يشهره، الرد الذي يظهر بدعته، إنما يرد عليه، لكن يرد عليه بحجم، كل واحد له حجم فيرد عليه. فنكون قد جمعنا بين ماذا؟ بين تحقيق المصلحة وبين درء المفسدة. يبقى نظر المفسدة في المكان ونحقق مصلحة أخرى، وهي موت هذا بموت ذكره. يعني مثلا أنت ترد على رأس لكن ترد على أتباع، ياما على الصفحات أسماء يتمنى هذه الأسماء وهم يسبونك الليل والنهار أن تسمي واحدا منهم، أبدا. إنما الرؤوس نعم، لأن الرؤوس يسمعهم الناس. ولذا بعض الجهلة قد يقول لماذا يرد على فلان ولا يرد على علان؟ في اعتبارات حال الردود، فيه اعتبارات حال الردود. طالما أنها لم تنطلق من منطلق شخصي لكن من منطلق شرعي وقاعدة، فيه أمور تعتبر في هذا الباب، ففيها شدة على أئمة الباطل. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول يوم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. هذا من الله عز وجل ماذا؟ حق على الشدة على أهل الباطل. تخشاه، تخشى تجارتك تذهب، تخشى سمعتك تروح، تخشى الناس يسبونك أو كذا، لا. فمن ترك الذب عن الحق تعظيما للخلق فقد إيه؟ فقد عظم حقيرا وترك كثيرا. لا تعظم حقيرا، إنما عليك وهم الخلق الذين تراعيهم في المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم.
قاتلوهم، اقعدوا لهم كل مرصد، هذه كل حث على إخوان. لكن تأتي هذه القضية تميعها وتجعلها قضية لا تسوي شيئا، لا تسوي درهمك ولا دينارك ولا تسوي ولا تسوي، لا. فلهذا الشداد على البدع، تسمية البدع والشداد عليهم والتحذير منهم، حتى ولو كانت لو كان في منطقتك واحد بادئ بوضع بدعة، استأصلها من أولها، حذر منه. ما تقول والله الأخ إحنا ليه مشغولين بالأخ ده، الأخ ده أصلا ملوش قيمة، يعني هو ده أخ أصلا ملوش قيمة، هو ملوش قيمة بالنسبة لك لكن له قيمة بالنسبة لغير، لذا حذر منه. نعم.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم.
وهذا بإيه يا أخوان؟ بالقتال، سبحان الله. فإذا قتلتموهم وحصل خزيهم ماذا حصل؟ نصركم الله وشفى الله صدور القوم المؤمنين. ودل هذا على أن صدور القوم المؤمنين مع الإيمان والمؤمنين. ولهذا من علامات نفاق الاعتقاد المخرج من الملة ماذا؟ المسرة بانتصار الكفار، الحزن بانتصار المؤمنين، هذه من علامات نفاق الاعتقاد. فمن فرح لنصرة دين الكفار كافر، كيف؟ نعم.
قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيها هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه.
نعم، إذن تقديم محبة الله ورسوله على ما تحبه نفسه هذا واجب. طيب، فإذا قدمنا الهوى على ما يحبه الله ورسوله هل يكفر الإنسان بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح، حديث أنس، حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طب لو قدم محبة الولد على محبة الله ورسوله هل يكفر بذلك أم يكون عاصيا آثما؟ نقول محبة الله ورسوله تحقيق أصلها ركن، فمن لم يقع في قلبه محبة الله ورسوله هذا كافر. طيب، فإذا وجد أصل المحبة لكنه قدم غيرها عليها فقد نقص إيمانه، ويكون المنفي عنه حينئذ كمال الإيمان الواجب: لا يؤمن أحدكم. فكثير من الناس يقدم هواه، يقدم تجارته، يقدم كذا كذا على ما يحب الله ورسوله، تعرف أن هذا يحب الله ورسوله ومع ذلك تقدم المعصية عليه، فليكفر؟ لا، ما يكفر، طالما أنه موجود ماذا؟ موجود أصل محبة. واحد عنده حكم الله وعنده حكم هواه، فقدم حكم الهوى على حكم الله. حكم الله ان البنت تأخذ نصف الرجل وكذا، حكم الله ان الرجل هذا يرث، حكم الله ان الاخوة ترث في الرجل اذا كان له بنات ومات هذا الرجل فاخوانه يرثون في التركة، فيحاول هو ماذا بناته من اجل ان يحرم اخوانه، هل بذلك يكون انه قدم هذا على ذاك؟ الجواب لا، يكون عاصيا، يكون آثما، لكن لا يكون. فإذا التقديم هذا لا يضركم فعليه، فقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قول الله عز وجل هذا يعني أنه لو لم يعتقد حكم الله ولا تحكم ولا وهو مكذب بحكم الله عز وجل هذا كاف،
فيكون النفي هنا لأصل الإيمان،
يكون النفي هنا لأصل الإيمان.
إنما إذا كان
أعتقد وجوب التحكم إلى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قدم هواه على ما جاء به كتاب رب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون النفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب.
قوله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة.
نعم، ليس المراد بالنجاسة هذه حرك هذه بس دي. ليس المراد بالنجاسة هنا نجاسة الحسية، وإنما المراد بذلك النجاسة المعنوية وليس النجاسة الحسية، ومما يدل على أن المشركين ليست نجاستهم نجاسة حسية أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد ولم يأمر بغسل محله ولا بغسل مكانه. حارك بس هذه ما طبعا عشان خضر حارك بس ما الله المستعان. فالنجاسة هنا تكون نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، والشرك أعظم النجاسات أعظم النجاسة، ولكن نجاسته معنوية، أما كحسية فإنه ليس نجسا نجاسة حسية. ولهذا ماذا يتزوج الرجل مرأة الكتابية ويخالط بدنه بدنها، بل وفي أخص شيء وهو الجماع، ومع ذلك لم يغسل المحل الذي
قال وقوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب.
الفرق بين عطاء الإيمان والدين وبين عطاء الدنيا، عطاء الدنيا الله يعطي منها من يشاء ما يشاء، قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما عطاء الدين على الوجه الذي يرضى الله، وإلا ليس كل من أعطى الله دين أيضا، في يعطى دين معتزلة، في يعطى دين صوفية، في يعطى دين أشاعرة، في يعطى دين إخوان، في يعطى دين تبليغ، لا، الدين الذي يحبه الله ورسوله، من أعطاه الله عز وجل ذلك فقد أحب. ولهذا نحسب أن أهل السنة والجماعة قد أحبهم الله سبحانه وتعالى وأقامهم المقام الذي يرضى، فنقول نحسب أن ابن تيمية ممن أحبه الله، نحسب أن أحمد ممن أحبه الله، نحسب أن الشافعي ممن أحبه الله، نحسب أن ابن عبد الوهاب ممن أحبه الله. لماذا إخواني؟ لأن الله عز وجل أعطاه الدين، لكن على وجه ماذا؟ على الوجه الذي يحبه الله. إنما أعطى دينا، لكن دين الأشاعرة هذا ليس دين الله عز وجل الذي أنزله الله. أعطى دينا ولكن دين الصوفية، أعطى دينا ولكن دين الإخوان. فهذا الدين الذي عليه البدع من أعطاه الله إلا إياه فلا يقال أحبه الله سبحانه وتعالى، لكن من أقامه الله عز وجل مقاما عظيما، مقاما سلفيا سنيا، هذا نحسب أن الله عز وجل أحب، لأن الله إذا حب عبدا عفى له كما يقولون واستعمله في نصرة هذا الدين. نعم.
قال وتدل الآية الكريمة وهي قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المنادي فنادى في الحج ولا يحج بعد هذا العام مشرك، فلا تفن بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام إيه؟ مشرك. فإن خفتم عائلة يعني فقرا، لأن المشركين لما يدخلون ويتاجرون وكذا يحصل نماء للمال، إن خفتم هذا نتيجة عدم دخولهم إلى المسجد الحرام، إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، الله يغنيكم. فدل هذا على أن الإنسان ما يبيع دينا من أجل دنيا، يتعامل مع مبتدع من أجل دنيا ويتعامل مع مشرك من أجل دنيا تعاملا محرما، ويقول أنا لو جهرت بالسنة راحت تجارتي، لأن أنا في مكان كل أهل البدع هم الذين فيه، فلو جهرت بالسنة ضاعت تجارتي وراحت تجارتي. فنقول حينئذ لا ينبغي أن تبيع دينك بدنياك ولو راحت تجارتك، تجر مع الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يروح هذا من رزقك، ثم إن أهل البدع هم الذين ذهبوا به، لو كان من رزقك لأتاك، فالرزق مقدر، فلا تبع دينك من أجل دنياك. فإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. ومن هذه الآية أيضا أخذ العلماء أن المسجد الحرام أعم من المسجد الكعبة، فالمراد بالمسجد الحرام هو منطقة الحرم وليس مسجد الكعبة فقط، وعليه تترتب أحكام. هل المضاعفة، مضاعفة الصلاة اللي بمئة ألف صلاة، هذه تكون فقط في مسجد الكعبة؟
المسجد فقط الذي نصلي فيه، أم أن ذلك يعم منطقة الحرم؟ يعني لو صليت في مساجد داخل منطقة الحرم، منطقة الحرم حتى التنعيم، حتى الحديبية، هل المنطقة يضاعف فيها الصلاة أم لا؟
قال من العلم والراجح أن هذه المنطقة تضاعف فيها صلاة الصلاة مع الإمام أفضل، أولا لأنه أضمن فيكون خروج من خلاف، وثانيا لأن الجمع مع الإمام في هذا أعظم من الجمع مع غيره في أي مسجد. ولهذا نجد
أن الأحكام تعم منطقة الحرم. النبي لما قال كما
في الصحيح فلا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تحل ضالته إلى لمنشد، كل هذا لا يختص بالمسجد، إنما يختص بماذا؟ بمنطقة الحرم، بمنطقة الحرم. فقولان لأهل العلم، والراجح أن الله عز وجل قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، وإنما كان بيت أم هاني رضي الله عنه. نعم.
بالنسبة للتعامل مع أهل البدع، يعني يقول أنا لا مانع أن أتعامل مع اليهودي أو مع النصراني أو مع اليهودي في البيع في الشراء، في التعامل فيها
مع المبتدع، التعامل مع الكافر، إنما المبتدع إن كنت بطانة له أو مخالطا إياه التبس أمره على الناس، يقولون لو كان ذا مبتدعا ما تعامل مثلا معه محمد، هشام، إبراهيم، علي. ولهذا السلف ألحقوا هذا الرجل الذي يتعامل معهم به. لكن ما صفة التعامل؟ انتبهوا يا أخواني، مجرد أن تبيع، أن تشتري، الشراء العام والبيع العام هذا لا يدخل في النهي. يعني مثلا وليكن موزع سلعة معينة، لا مثلا حزبي، ولم أجد غيره، لكن يجب هذا أكل أو الشاي فرق بين البيع والشراء المقتصر على الحاجة، حول له حوالة، أرسل واحد من مناديبك إلى هناك، لكن لازم تروح تجلس معه أو جاي مثلا بتبيعها مثلا راميك حاجة مش راميك مثلا وجاء واحد من في منطقة يشتري ايه؟ يشتري منك وجايب كشف، هل تبيع لي ولا ما تبيع؟ تبيع لي، بس ما تجلس بقى انت تفضل وتجلس مع كذا، لكن اي واحد من العمال اللي عندك يبيع له وخلاص وتنتهي المسألة والمعاملة. هو والله والله لو كان اخوانيا بحق ولو كان حزبيا بحق والله ما يجلس معك، والله ما يجلس معك ولا يسمح لك تدخل عليه. لكن بعض الناس قد يكون عنده رقة في الدين مع انه كونه سلفيا وكذا، لكن قد يكون عنده رقة فترخص مثل هذه الترخصات. اذا فرق بين مجرد ان تبيع وان تشتري وبين ان يكون بطانة لك، بين ان تجلس معه وتضحك وتتغدى وتذهب وتجيء، هذه لا تجوز. انما مجرد ان تبيع وان تشتري عند الحاجة لا اشكال في ذلك ان شاء الله. نعم نعم. ومن هذا أنا ممكن أكون مثلا بالنسبة للعمل، إذا أستغني فرق بين مثلا مدرسة خاصة ومدرسة عام، أنا أكون في مدرسة حكومية مديرها إخواني أو صوفي، وبين مدرسة خاصة فتحها صوفي، فهذه المدرسة التي فتحها صوفي لا أذهب إليها ولا أعين فيها، لكن مدرسة حكومية المدير صوفي والوكيل أشعري وزملائي إخوان وتبليغ، ماذا تصنع مثلا؟ إن استطعت أن تجد مدرسة أخرى وتحول خلاص، ما كان يبقى هذا لا بأس أن تعمل، ولكن لا تخالط وتؤكل وتشارب، ولكن تدعو وتغير عسى الله أن ينفع بك. يبقى فرق بين المقامين هنا. نعم هذا غلط، هذا كلام غلط طبعا، هذا غلط. ان يقول انا ارى ان علي الحلبي مبتدع ولكن انصح مثلا يخف الشام يدفع به، هذا جمع بين متناقضين. اما انه مبتدع طيب عنده الدليل، اما انه انتفع به فما دليله؟ هذا اجتهاد منه، قد يظن ويقول لك احسن من غيره، لا هو اسوأ من غيره. كلما كان الإنسان يا إخواني أقرب في الصورة للسنة كان أخطر من غيره، كان أخطر من غيره، على خلاف ما قد يعتقد البعض أنه كلما كان أقرب للسنة يكون هذا ماذا؟ يكون هذا ممن يحال عليه في الانتفاع، لكن مع تجنب محاذير مثلا أو كذا. لا غلط، بالعكس، كلما كان أقرب إلى السنة كلما كان أخطر، كلما كان أخطر، والاشتباه فيه خطير، فلهذا لا يتعامل معه ولا ينتفع به. ولو انتفع بهذا طب غيره يقول انا في قطر مثلا عند القرضاوي وعند العلمانيين وعندي ما ادري ايه الملاحده، يبقى انتفع بالقرضاوي. طيب وفي السودان وفي مصر وفي كذا، يبقى كل واحد يحيل على واحد باعتبار انه اخف من غيره. لا، القاعده عند السلف ما هي؟ اهل البدع لا يتلقى عنهم علم. فاذا ثبت انه مبتدع عندك يبقى خلاص، زي اخر برضو ما مثلا يقول عبد الفتاح ابو غده، مشايخنا المردود عنده مثلا اشياء وعنده كذا، ولكن ينتفع بكتبه، عنده ابحاث جيده، عبد الفتاح ابو غده وهو ايضا من العلماء، يتابع في هذا؟ لا، الحمد لله ان قاعدتنا هذه القاعده اعم من كلام العالم في حد ذاته. ولهذا نقول فرق بين المتقرر عند السلف والمنقول عن بعض السلف، هذه قاعده انتبه اليها. المتقرر عند السلف والمنقول عن بعض السلف، بعض السلف قد يخطئ، لكن المتقرر عند السلف ما في خطأ، المتقرر عند السلف المناج ده معصوم. فلنسأل السلف ولنسأل في المتقرر عند السلف، هل أن الإنسان يتلقى من أهل البدع؟ الجواب لا، لا يتلقى من أهل البدع حتى ولو كان أخف. فالأشاعرة في بلد فيها معتزلة وفيها روافض، نتلقى عنهم العلم؟ لا، ما نتلقى عنهم العلم. تلقى أي علم؟ هتتلقى تعطيل الصفات إلا سبعا؟ ولا تتلقى الإرجاء في الإيمان؟ ولا تتلقى الجبر في القدر؟ تتلقى ماذا؟ تتلقى ماذا؟ هتروح إلى هذا يا أخي فاروق تتلقى عنه ماذا؟ تتلقى ان الشيخ فلان عنده تجاوزات في الرحلة دي، تتلقى مفهوم الايمان انه شرط كمال، هتتلقى عنه انه القواعد الواسعة اللي عنده ها اللي بيعرضها السلف، فهذا اخف من غيره، هذا اشر من غيره، هذا اشر من غيره، فلا يجوز ان يتلقى عنه العلم ابدا. فيكون هذا اجتهاد من هذا الرجل لما يقول مثلا انتفعوا، يكون اجتهاد من عالم لا يتابع عليه. الحمد لله، يعني كما قلنا انه كلام كل واحد معروض على السنه، وكل يؤخذ من قوله ويرد، انما نهلك بقى دي فتوى للشيخ فلان اغير منهجي من اجلها، وفتوى للشيخ علان في باب اخر، يعني معنى ذلك خلاص احنا هذا دين في التلقي راح منا، وهذا دين في معامله كذا، وهذا دين في زله في الايمان، وده زله في الخروج، وده زله في كذا، يبقى احنا اذا هنجعل ديننا عرضه لهذه الزلات ونتبع زلات علمائنا. لا، زله العالم يرد عليها ولا تتابع، لان الحمد لله منهج السنه معصوم ولله الحمد المن. نعم.
قال قوله تعالى: فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: استدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس، وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوما له، ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره.
نعم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا، وهي ماذا؟ الجزية تؤخذ من أين؟ ممن تؤخذ منه الجزية؟ اختلف أهل العلم في من تؤخذ منهم الجزية على أقوال. قول الجماهير أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس لورود النص بذلك، أما أهل الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المجوس لورود ذلك في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ماذا؟ الجزية. وأما سائر الكفار فلا تؤخذ منهم الجزية، وذهب قوم إلى أنه تؤخذ الجزية من عموم الكفار، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر القائد، قال: فإذا أتيت قوما مشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام، الجزية، القتال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في العموم، عموم المشركين. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الكتاب في هذه الآية ما ذكرهم حصرا للجزية فيه، إنما هذا بيان لفرد من الأفراد وليس حصرا، والدليل أن المجوس لم تذكر في الآية. فلو أخذت بالحصر من الآية فالحديث قد جاء بالمجوس، وليس المجوس في الآية. فلو خرجت عن العموم، عن هذا التخصيص تعتقد أنه مخصصا، إلى إضافة المجوس لورود النص بذلك، قلنا المجوس في المعنى أشر من الوثنيين، وإذا أخذت الجزية من المجوس فمن باب أولى تأخذ من عموم المشركين لهذا النص، وهو إذا أتيت قوما مشركين، فدل هذا على أن الأمر يكون عاما. وإلى هذا مال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى أنها تؤخذ من العموم، أي من عموم الكفار. يقول السعدي رحمه الله عليه: ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلهم إلى إحدى ثلاث، كل من يقاتلهم سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب يدعونهم إلى إحدى ثلاث. وهذا القول هو الأقرب أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار. نعم.
قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة، وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها، فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة.
نعم. وليس أحد ابن الله، لا عزير ولا المسيح، ولهذا رد الله عليهما فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا من جنس إيه؟ هذا من جنس ذاك ادعاء الولد لله عز وجل، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ودل هذا على كفر اليهود وكفر النصارى، فكيف يزعم أن النصارى مسلمون وأن اليهود مسلمون؟ لأنهم مؤمنون بنبي، كفار بالنبي، كفار بأنبيائهم. النصارى الذين يدعون في عيسى أنه ابن الله كفار بعيسى، كفار بعيسى. والذين يدعون أن عزيرا ابن الله كفار بموسى. ولهذا النصرانية اليهودية من نحت الأحبار والرهبان، إنما دين الأنبياء جميعا واحد هو الإسلام. ولهذا الله عز وجل قال: وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيبا عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دل هذا على كفر اليهود والنصارى. للأسف بعض من ينتسب إلى العلم زي سعد الدين هلالي يقول: هؤلاء ما يقولون ثالث ثلاثة، نعم، أي ما يقولون ثالث ثلاثة، يقول باسم الآب والابن وروح القدس، ما يقولون ثالث ثلاثة، وما باسم الآب والابن وروح القدس؟ فهذا كفر واضح وصريح. والمهم أن تعلم أن هؤلاء الذين يدعون في عيسى هذا ليسوا أتباع عيسى، بل هم مشركون، ليسوا أتباع عيسى عليه السلام. نعم. ولا اليهود الموجودون أتباع موسى عليه السلام، ولو كانوا أتباع عيسى وموسى حقا لكانوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا. نعم. نعم، أعوذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. اللي بيساوي بين باسم الآب والابن وروح القدس وبين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كفر والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم آية في كتاب الله عز وجل، بعض آية في كتاب الله، وآية منفصلة، آية من سورة، بعض آية من سورة النمل، وآية منفصلة كتبها عثمان رضي الله عنه في المصحف. وأما بسم الآب والابن وروح القدس شرك بالله عز وجل. كيف يساوي بين الشرك وبين كلام الله عز وجل؟ الله تكلم بسم الله الرحمن الرحيم. هل الله تكلم باسم الآب والابن والروح القدس؟ هل الأنبياء تكلم باسم الآب والابن والروح القدس؟ تعرف ما معنى التكليف هذا؟ يعني الله واحد أقنوم مكون من هذه الثلاثة، ولهذا يقولون باسم الآب والابن والروح القدس. ها. نعم، إله واحد أو رب واحد. ماذا؟ بكله، بالأدلة النقلية والعقلية، من ذلك إنجيلهم، من ذلك توراتهم، لكن التي نعلم أنها لم تحرف، يعني نستدل عليهم بما ذكره الله عن التوراة والإنجيل و... هذا كلام فاضي. المناظرة اللي بتحصل هذه ليست بصحيحة، لأن أولا لا تخلو من مخالفات عديدة، ثانيا أن هذه المناظرة لم تكن حال السلف مع مناقشة هؤلاء، لأنك قد تضعف عن رد شبهة. إن ضعفت عن رد شبهة يعني معناه ضعف الإسلام. إن غلبك واحد في شبهة معناه أن الإسلام هو الذي غلب، فيكون المجموع هذا كله مع هذا النصراني أو مع هذا اليهودي أو إلى آخره هذا الكافر. بخلاف لو أن واحدا قابلك فسألك مثلا منهم أو شيء عن دين الله عز وجل أجبه. إنما مسألة المناظرات هذه التي انتشرت في هذا الزمان والعصر، وكان أحداثها ديدات ثم تبع وذاكر الآن، وكثير من الناس بدأ يتخصص، لا شك أن هذا ليس من هدي السلف ولا من سبيل المؤمنين. إنما تعرض الإسلام، أنت تعرض الإسلام الصحيح، إنما تناظر لا، ليس هذا من سبيل المؤمنين. أولا لأن هذا لا يأتي يريد الإسلام، هذا يأتي ليعرض الشبهة، هذا واحد. الأمر الثاني أنك لا تحيط علما بكل شيء، خصوصا ما في الإنجيل والتوراة وكذا، لا تحيط علما بهذا، وبالتالي قد يعرض عليك شيء تضعف عن رده فيؤتى الحق من قبلك. فلا مناظرة أهل البدع ولا مناظرة أهل الكتاب ولا ولا، إنما الجدال المذكور في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالذي أحسن ماذا؟ عرض الحق الذي عندك، هذا يسمى جدال. تعرض، كان عنده اشتباه رد عليه بما تعلم. إنما المناظرات اللي بيجتمع عليها الناس وغير ذلك هذا ليس بصحيح. نعم نعم، الله أعلم. يعني هذا هل هو نبي أو رجل صالح؟ نعم يحتاج يعني كلام لو حد من أهل السنة، لكن سبحان الله يقولون يذكرون هذا اللي ذكره الشيخ هنا في ماذا يقول يقول لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل ومزقهم كل مزق وقتلوا حملة التوراة وجدوا عزيرا بعدك حافظ الله. شوف بس لما كان حافظ التوراة ماذا عبدوا؟ قالوا ابن الله، لأنه ليس فيهم الحافظ لا للتوراة ولا الإنجيل، بخلاف القرآن تجد صغار المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. نعم أعلم أوصاف كيف؟
أعلم ترادفة وأوصاف متباينة، يعني الله هو الرحمن الرحيم دي أعلم على ذات المرحيم.
أين؟ نعم. لو بعضهم يقول لا يستدل باسم الله الرحمن الرحيم، يقول تقسيمكم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، كقول هؤلاء أيضا التثليث، فتقسيم التوحيد الثلاثي كعقيدة التثليث تماما. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين، إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات.
هذا مأخوذ منين؟ من قول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والأولى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهنا ضلال الإنسان في ماله يكون من جهتين، إما إمساك عن حق، إمساك عن نفقة في حق يجب عليك، وإما إنفاق في معصية تحرم عليك ضلالك في مالك لا يخرج عن اثنين، اما ان تمسك على نفقة في حق يجب عليك، واما ان تنفق في معصية. ومن هنا لا تزول قدمك حتى تسأل عن في مالك عن سؤالين، الاول من اين اكتسبت، والثاني فيما انفقت. فضلال الانسان في المال يكون من هاتين الجهتين، اما انك تنفق في باطل، واما انك تمسك عن حق ماذا واجب. ولهذا النبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، لانه امتنع من نفقة في حق يجب عليه. طيب في المقابل يكون الممدوح في المال ماذا؟ ها، ان تنفق في حق وان تكتسب من حق. يبقى الهداية في المال تتضمن امرين، من اين اكتسبت من حق، فيما انفقت في حق. طب الغوار في المال من اين اكتسبت؟ من باطل. اين انفقت؟ في باطل. نعم.
قال قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
وقد لابد من معرفة الكنز أيضا، ما هو الكنز؟ والذين كنزون الذهب والفضة ينفقونه في سبيل الله. الكنز عند العلماء هو كل مال لا يؤدي الإنسان زكاته، هذا كنز. وبالتالي عندك مال يبلغ نصابا ولم تؤدي زكاته يصبح كنزا. ليس الكنز المال الكثير، لا، المال الذي لا يؤدى زكاته. هذا الذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. لكن أبو ذر رضي الله عنه كان قد تأول أن الكنز ما هو كل ما زاد عن نفقاتك، ولهذا يوجب النفقة على كل ما زاد، والصحابة ما تبعوا على ذلك وهذا اجتهاده رضي الله عنه. إنما الكنز كل مال لم يتأدى لم تؤدي زكاة. انتبههم، الكنز هذا كل ما لم يؤدي زكاته فإنه إن كان قد منع مالا، عنده مال ذهب وفضة وأموال، فهذا يكون عقوبته ماذا؟ ما ذكره الله هنا، يحمى عليها في نار جهنم فتقوى باجبهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم من أنفسهم. طب وإذا كان إبل بتدوس بحوافرها وكذا وأغنام وتعود يعني أثمن ما كانت سمنا وتدوس في بدنك وتدوس في كذا، هذا وعيد لمن لم يؤدي زكاته. ولهذا أول شيء تفكر فيه ليس في كسبك وأنك تكثر كسبك، وإنما في زكاتك الأول، خارج الزكاة. بعد ذلك انظر في تجارتك، بقي لأولادك شيء بقي، ما بقي ما بقي. طيب مسألة مهمة قد تشكل على إخواننا، لأن بعض الناس قد يكون على خير ولكن لا يدري مسألة النصاب هذه، وبالتالي قد لا يؤدي زكاة ما تلزمه، وهو مسألة النصاب، أي يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة، خصوصا بقى مع ارتفاع ثمن الذهب الآن. يعني حينما يكون مثلا نقول 97 جرام 22 عيار 22 اضربها 97 في 2 يبقى كذا كذا، يبقى دخلنا على 200,000 جنيه، ده النصاب. طب احسبوا بقى الفضة 5-6,000 جنيه، 7,000 8,000 10,000، يبقى يجب عليك الزكاة. طيب هل نقدر الزكاة بنصاب الفضة ولا بالذهب؟ بالأحظ الفقير. وما الأحظ الفقير؟ الفضة. وعلى هذا جماهير أهل العلم من المعاصرين والمجامع الفقهية، كلكم واجب عليكم الزكاة يا أصحاب التجارات، إلا واحد بقى عنده ديون سددها قبل إيه، فلا عنده بقى صغيرة تجده يجب عليه الزكاة، إلا من نقص ماله عن نصاب الفضة. يبقى انتبهوا، النصاب بالفضة. الفضة كام؟ 595 جراما، يعني حوالي 600 جرام فضة، في 10 جنيه مثلا أو 12 جنيه، يعني 6,000 إلى 8,000 وهكذا، هنا تجب عليك الزكاة لأن هذا هو النصاب. نعم. عشان كده احنا قلنا المسألة دلوقتي احسب بالفضة، عندك كم يعني؟ عندك 20,000، طلع زكاتك 20,000، لأن بالفضة بيطلع حوالي 8,000، بالفضة يبقى 8,000. اولا تطلع بالهجري مش شهر 12، تطلع بالهجري على ما يغلب على ظنك، شوف اقعد مع نفسك كده وباحث كده وما يغلب على ظنك ان شاء الله. نعم في الفضه، بس الفضه ما الطماطم اغلى من الفضه، الطماطم لا اغلى من الفضه. نعم مش المشغول الاصل مش الشغل، 70 الشغل، الشغل في الفضه، ما تجيب الفضه الخام والفضه المنقوشه، 70 فين؟ في الشغل، في الشغل، لكن الفضه في الاصل. ده انا بديك مثال، لكن احنا عندنا الاصل مش الشغل، دي ثمن مصنعيه، ولهذا احنا اذا النصاب يكون باصل الذهب مش بالمصنعيه زي ما بيقولوا. ايا كان احنا مش بنحسب، احنا بديك مثال يعني، ايا كان احنا مش ضابطين بالضبط. لا يا الله، لكن لما نقول بالفضه بيكون اصل الفضه مش الشغل، فممكن 70 60 50 كذا هذا للشغل، لكن تحسب الاصل. طبعا الفضه انواع، فضه انواع، لكن يعني العدد القريب كانت بحوالي 12 10، هذا اجود يعني انواع، لكن الله اعلم غير دلوقتي او شيء. ايا كان ايا كان. نعم قول. العروض ذات العروض ما بحسبهاش، يعني كان فقط الفلوس اللي معاه دون العروض، غلط غلط، هذا ما يسقط. لا على حسب بقى ما يغلب على ظنه، يعني الوقتي خلاص العروض تغيرت وكذا، فحسب ما يعرضه من يمت شوي حسب ما يغلب على ظنه. لكن طبعا العروض دي مال، اللي اصلا دي مال اللي انت حاطه على الارفف دي مال، دي مال، ولهذا الزكاه بتكون في قيمتها مش في عروضها. ولا لو في العروض وانا عندي الاحذيه فيها زكاه في نفسها؟ لا. الاقمشه فيها زكاه؟ لا. امال في ايه؟ في قيمتها بالذهب والفض. نعم نعم عليك ولا لك؟ لك على قسمين، إن كانت عند مليء فتحسب، كانت عند مماطل أو جاحد فلا تحسب إلا إذا قبضتها فتزكيها لحول واحد على قول البعض، أو تستقبل بها حولا جديدا على قول البعض. نعم نعم كذلك مالك مش عند مليء، مليء احسبه ده مال موجود. نعم الا العروض، العروض عروض، انت اقرضت ايه مال ولا اقرضت حاجه؟ يعني ايه كتجاره برضه؟ طيب مال، ما هو مال هتبقى في اي قيمه؟ لا انت بتحسب 100,000 عند فلان يبقى 100,000 اي قيمه، انا مال انا خلاص. هو العروض انت بعت السياره ب 200,000 خلاص لك 200,000 تحسب 200,000 ما عاد السياره يعني حاسبك. قول لي يا ابني السؤال بالظبط، يعني اوضح لي الصوره. ها حاجه ايه؟ مكنه هتباع بالقسط، بعتها بكام؟ بسبعة آلاف جنيه بالقسط، ها لك سبعة، تمام. هيرجع لي المال وما يرجع لي خلاص. ليه؟ مين اللي قال كده؟ دي خمسة ليه؟ ده بتبيع انت كاش، اللي عندي ده لك سبعة خلاص، تيجي تدعي لواحد تاني بقى بخمسة مالناش دعوة. انما انت قصدك يا محمد انت ليك سبعة عنده، فقال لك طيب انت ليك سبعة، طب خدها دلوقتي بكام؟ هي دلوقتي بخمسه، خد خمسه يبقى خلصنا كده. خلاص يبقى هو سددك بالايه؟ بها بقيمتها. صح؟ مش هذا؟ هنا هو عليه سبعه. لو قيمتها واحد هي سبعه. لكن هيبقى في مساومه. ازاي؟ هو الان انت لك عندي دين كام؟ سبعه. طب والمكنه اللي املكها دي بكام؟ بخمسه. انا ليا معايا 5,000. تاخدها وتتنازل عرض. قال لك انت قلت نعم خلاص خدها، يبقى هو هنا ضاع وتعجل، هو أعطاك بعض السبعة وانت وافقت خلاص. نعم نعم دي تصح تصح بس بالصورة دي تفهم بالصورة دي تصح بالصورة دي. أنت عليك مال سبعة وجدت تساومني بالتقسيط هتديهولي نقدا بخمسة حال. إن كنت هتعطيني فلوس لا بأس بس بشرط. بشرط ماذا؟ أن يكون التقابض في المجلس. لأن احنا الآن صارت سبعة بخمسة سبعة بخمسة لابد أن يكون التقابض في المجلس أو تنازل. وانت قابل انت خاص يلزمه السبعة. هو مشى من عندك بالتقسيط سبعة أشهر بسبعة آلاف بعد شهرين قال لك ايه رأيك تاخد خمسة ونلغي التقسيط ما في وانت وافقت. هذه لا إشكال على القول الراجح رجحه جماعة من العلماء اللي هي مسألة ضع وتعجل ضع وتعجل. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف كعب بن مالك مع رجل وارتفعت أصواتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع ستر بيته فقال يا كعب قال ضع شطرة قال فعلت يا رسول الله ثم قال الرجل قم فقضه. نعم.
قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباد ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل.
نعم يعني إذا مسألة النسيء ما هي؟ هؤلاء إنما ماذا يا إخواني؟ الأشهر الحرم معروف رجب وثلاثة أشهر متوالية ذو القعدة ذو الحجة المحارم. هؤلاء كانوا يتلاعبون يريدون قتالا في المحرم مثلا ها ماذا يصنعون؟ يقاتلون وينقلون التحريم السنة هذه من المحرم إلى صفر. لما يبدو لهم القتال في شهر خلاص نقلوا ونقاتل في هذا الشهر وبعدين وننقل هذا الشهر نحط مكان شهر آخر. فهؤلاء حرفوا وبدلوا لأن هذه أشهر حرم منذ خلق الله السماوات والأرض إن عدتها شهر عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ماذا؟ أربعة حرم. هذا معنى النسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر هم كفار وجعلوا مع كفرهم هذا التبديل والتغيير ولهذا من بدل وغير وغير ذلك هذا فيه تفصيل. إن كان ينسب ذلك إلى الشريعة مع علمي بالشريعة هذا كفر يشابه هؤلاء الكفار وما إذا كان بهوى فهذا يسمى استبدال يعني يترك العمل بالشريعة ويعمل بخلافه هذا يسمى استبدالا وهذا ليس بكفر. في بقى فائدة جميلة ختم بها الشيخ فقال العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها المخالفة لما تستمر ولا أحد ينكر تصبح يا أخوان يزول قبحها. أظن قبيح جدا رجل يتزوج رجل ها؟ كان زمان قبيح جدا رجل يعلو رجلا لما انتشر ما عاد ينكر. طيب الآن لما ظهر زوج المثليين تمام رجل يتزوج لا النفوس لا تقبله حتى الزنا ما يقبلونه ولكن إذا انتشرت ولم ينكرها أحد وبدأ البعض مثلا قد يروج ستقبل. فالمعصية إذا ترك إنكارها وصارت عادة هذه لا تنكر. اليوم الرقص والطبل أن العروس ترقص في ليلة زفافها مع زوجها أمام الناس بيستنكر دلوقتي لكن من زمان يعني من قريب عروس لا لا ترقص. كان علامة العروسة دي في ليلة الزفاف تجري زي كده زي الخشبة كده هكذا ما تتحرك ما تتحرك. الوقت لا بترقص العروس بترقص وعادي والزوج لا يغار. ليه؟ لأنه بالأمس كان في واحدة أخرى وفي بكرة في واحدة كذا وبعديه وبعديه إلى. فالأمر إذا ترك الإنكار عليه استمراء الناس كما يقولون كثرة الإمساس تميت ماذا؟ الإحساس. زي إحنا كده لو إحنا زكتنا على المشايخ الصورات وانزل واعمل حزب وعادي وادخل ديمقراطية كان هيبقى يا إخوان هيبقى كل واحد فيكم هينشأ على الديمقراطية وينشأ على النزول المهدين وعادي جدا. إيه الإشكالية؟ أنزل زي الشيخ محمد حسان في إشكالية؟ أعمل حزب زي صبرامي في إشكالية؟ أو أيد الإخوان زي فضلت الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني في إشكالية؟ ولهذا الإنكار عظيم جدا. وإن كان ضربته ماذا؟ يا سببة المشايخ اللي بتشتموا في المشايخ يا مدخلة مخارجة مدخلة مخارجة. بس وقف الزحف بقت المسألة فيها إيه؟ قولان في مشايخ بتقول وفي مشايخ بتعارض. جيد هذا أول مربح. بعد ذلك يستقبح فعلهم زي الآن بدأ استقباح فعلهم هم وليس استقباح فعلك أنت. يبقى تصدى حتى ولو ماذا لو نيل من عرضك. إنما تترك الباطل أنت شريك أنت شيطان أخرس. الساكت هذا شيطان أخرس. نعم.
قال قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها.
أي خصيصة الصديق صاحبه؟ هل للصحبة خاصة الصديق ولا لعموم الصحابة؟ لعموم الصحابة ما لأي خصيصة؟ التنصيص على صحبته إذ يقول صاحبه. ولهذا لو أنكر صحبة الصديق كفر لأن صحبة الصديق بنص صاحب بنص. وأيضا خصيصة أخرى أن الله قال إلا تنصروا خطابه لكل المسلمين فقد نصره الله. الخطاب ده توجه للصديق كان الصديق مع النبي إذ نصره الله سبحانه وفقد نصره إذا أخرجه الذين كفروا. نعم. يبقى إذن لو كان في عتاب لو كان في شيء ما يدخل فيه الصديق. نعم. وفيه فضيلة
قال وفيها فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته.
أنزل عليهم السكينة هذه السكينة تثبت القلوب. نعم.
قال وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصادقين مع
الصديقين
الصديقين مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة.
لا تحزن إن الله معنا. فالحزن نزل في قلب الصديق مع مكانته لكن على العبد إذا نزل ذلك أن يسعى في إزالته. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.